قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي عنه: فمن هذه اللوازم لوازم في إبطال مذهب أهل التعطيل. أولا، أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا إلى آخره. الوجه الثاني أو اللازم الثاني أن كتاب الله تعالى القرآن الذي أنزله تبيانا لكل شيء، ووصفه سبحانه وتعالى إنه تبيان لكل شيء، وأنه هدى ورحمة وشفاء للناس، شفاء لما في الصدور ونورا ومبينا وفرقانا، هذه كلها من أوصاف الكتاب. بين الحق والباطل تبيانا بين الحق والباطل. إن هذا القرآن لم يبين الله سبحانه وتعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. ما ذكره المؤلف هو واقع علماء الكلام، يعني واقع عقيدتهم هكذا، اعتقدوا في الكتاب والسنة. إن أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية ظنية لا تفيد اليقين، ومن أراد أن يعرف ما يجب لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال، وما يستحيل عليه من المستحيلات، وما يجوز في حقه من الجائز، عليه أن يرجع إلى العقول. وإذا كان لابد من ذكر النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فإنما تذكر من باب الاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها. هذا كلام منصوص عليه في كتبه، بمعنى إن المؤلف لم يتهمهم بما لم يقولوا، ولا أحد من الأشاعرة ينكر هذا الكلام، بل يعترف كل أشعري إذا كانت أشعريته صحيحة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين، أي يلزم المعطل أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه من بعد الخلفاء وسلف هذه الأمة التابعين وتابع التابعين وأئمة هذه الأمة بما في ذلكم الأئمة الأربعة، كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجب. يلزم المعطلين أن يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتهموا خلفاه الراشدين وجميع أصحابه وسلف هذه الأمة والأئمة الأربعة الذين قد يتعصبون لهم في المسائل الفرعية الفقهية ويرون إن تقليدهم واجب. هذه من الأمور المتناقضة، يرون تقليد الأئمة الأربعة أو أحد الأئمة الأربعة واجب شرعا في زعمهم بالنسبة للمسائل الفرعية الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد، ولكل إنسان بلغ درجة الاجتهاد أن يجتهد ويخالف الإمام كما خالف أصحابه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر، خالفوا الإمام أبي حنيفة وهو إمامهم، خالفوه في المسائل الفقهية الفرعية، ولكنهم متفقون جميعا في هذا الباب. ما معنى إيجاب التقليد حيث تجوز المخالفة ولا توجبون التقليد حيث لا تجوز المخالفة في هذا الباب؟ هذه من التناقضات العجيبة. إذ لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أئمة المسلمين وسلف هذه الأمة حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل. أهل التعطيل يشمل هذا اللقب الجهمية، الذين نفوا الأسماء والصفات معا هم في طليعة المعطلة، ويشمل هذا اللقب المعتزلة الذين نفوا جميع الصفات مع دعوى إثبات الأسماء، ويشمل هذا اللقب أيضا الأشاعرة على الرغم من دعوى أنهم من أهل السنة والجماعة، لكن اللفظ يشملهم. لماذا؟ لأنهم وإن أثبتوا بعض الصفات إثباتا صحيحا على ما يليق بالله تعالى كالصفات السبع كما تعلمون، والصفات السلبية الخمس، وصفة النفسية الوجود، ولكنهم حرفوا القول في بقية الصفات، الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين والقدم والأصابع والساق، وحرفوا أيضا النصوص في الصفات الفعلية الخبرية كالمجيء والنزول والاستواء، فعطلوا ما يليق بالله تعالى وأثبتوا معانية لم يأتي إثباتها لا في كتاب ولا سنة، إذن يصدق عليهم أنهم معطلة. نؤكد على هذه النقطة بأن الأشاعرة يصدق عليهم أنهم معطلة لأنهم بتأويلهم عطلوا ما يليق بالله تعالى، وإثباتهم معاني من عند أنفسهم كإثبات الاستيلاء والملك والسلطان للسواء، وإثبات النزول للأمر والملك من قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، هذا معناه تعطيل، عطلوا صفات الرب اللائقة بالله تعالى وأثبتوا من عند أنفسهم صفات، إذن هم من المعطلة. لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموا ذلك تأويلا. هذا يشير أن المؤلف يركز على الأشاعرة لأنهم هم المؤولة وغيرهم نفاة، الذين يحرفون فيسمون تحريفهم تأويلا هم الأشاعرة والماتريدية، أما المعتزلة فهم نفاة ليسوا بمؤولة، والجهمية من باب أولى. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك كما ذكر في رقم 2 و3، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته. إذا ذكر الخلفاء ثم ذكر بعد ذلك السلف يريد بالسلف التابعين وتابع التابعين، والأئمة الأربعة داخلون في هذا، وإلا فإذا أطلق السلف أول من يدخل الصحابة، لكن السياق هنا يدل على أنه يريد بالسلف من بعد الصحابة لأنه ذكر الخلفاء الراشدين. قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم مع العلم، لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. إن زعموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجميع السلف لم يعلموا كانوا قاصرين وجاهلين وعاجزين عن معرفة الحق الذي يجب أن يوصف به الرب سبحانه وتعالى، هذا من أبطل الباطل. وإن زعموا إنهم لم يعجزوا بل علموا ولكنهم قصروا في عدم البيان، في ذلك اتهام رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخيانة من حيث لا يشعرون. والعجب إنهم يعددون من صفات الرسل التي يجب الإيمان بها الأمانة والصدق والتبليغ، وهذا منصوص عليه في كتبهم، ولكنهم تجاهلوا، وهذا اللازم يلزمهم. وكل من يزعم إن الحق في خلاف ما في الكتاب والسنة لا مخلص له من هذين الاحتمالين، إما إن النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله لم يعلم، وكذلك بقية السلف، وصفهم بالجهل معناه قضاء على الدين. من أين يأتي الدين الذي لم يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه؟ معنى ذلك قضاء على الدين، أو إنهم علموا ولكنهم كانوا مقصرين في عدم البيان. وكتاب الله تعالى كتاب مبين وتبيان لكل شيء، ونور وهدى وشفاء. فرسول الله عليه الصلاة والسلام من أبرز صفاته التبليغ والبيان والنصح للعباد. لذلك سأل أصحابه رضوان الله عليهم في حجة الوداع في آخر خطبة يوم عرفة: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت الرسالة ونصحت للأمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد. على رغم الأشاعرة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه الذي فوقه، أشار إليه وأشهده على الصحابة: اللهم اشهد، اللهم اشهد بأني بلغت وبأنهم شهدوا لي بذلك. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ، والصحابة لم يبلغوا، والسلف من بعدهم لم يبلغوا، من أين يأتينا الدين؟ ومن أين علمتم أنتم ما يجب لله وما يستحيل على الله وما يجوز في حقه؟ من أين علمتم بالعقل؟ إذا كان يكفي العقل في معرفة الحق، لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ يكون عبثا. لو كان العقل كاف في معرفة ما يجب لله وما يستحيل على الله وما يجوز في حق الله، لو كان العقل كاف لا داعي لإرسال الرسل وإنزال الكتب. إذن كلفت الأمة بحفظ هذا الكتاب بدون نتيجة، لأنه لا يدلهم على شيء. هذا ما يلزمهم ولا محيط. قال المؤلف: وكلا الأمرين باطل، وبطلان ذلك يظهر لكل ذي عقل. رابعاً،